هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 21 بعد 100. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة العاشرة، وهي المسألة الأخيرة فيما يرتبط ببحث علم الإمامة والنبوة. وذكرنا في البحوث السابقة أن هذه المسألة لا ترد في بحث علم الإمامة، بل في عموم فضائل ومقامات النبوة والإمامة يرد هذا البحث، وهو أنه هل أن هذه الدرجة التي نثبتها للنبي وللأئمة أو للأنبياء الآخرين، هل هو غلو أو ليس بغلو؟ أنتم تعلمون بأن جملة من المحدثين كالشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أنه من لم يقل بسهو النبي فهو مغالي، فأول درجات الغلو عند الشيخ الصدوق هو عدم الإيمان بسهو النبي. يعني الإنسان إذا أنكر أن النبي يسهو فقد وضع نفسه في أول درجات الغلو. إذن من هنا لابد أن يتضح لنا جيدا أساسا بماذا يتحقق الغلو وبماذا لا يتحقق الغلو. طبعا فيما يرتبط بتلك المسألة، وهي أن من لم يقل بسهو النبي فهو في أول درجات الغلو، هذا الكلام نحن بينا في محله كما واحدة من المواضع بحث الأصول العامة. هناك مفصلا أشرنا إلى أن سهو النبي مخالف للدليل القرآني القطعي ومخالف للدليل النقلي القطعي، مضافا إلى مخالفته للأدلة العقلية القطعية اليقينية. بحثناه مفصلا في مسألة حجية أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، ثم انتهينا إلى هذه المسألة، وهي أن النبي يسهو في غير مقام تبليغ الأحكام الشرعية أو لا يسهو. قلنا بأن الأدلة كلها تثبت خلاف ما ذهب إليه الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد، وكما عبر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أن ما قاله الشيخ الصدوق مخالف لأصول المذهب المسلمة عند أصحابنا، هذا أولا. فلهذا هو ذكر أيضا في موضع آخر بأن مثل هذا الغلو مما لا مناص من الالتزام به. يعني نحن نلتزم بأن النبي لا يسهو، وإذا كان هذا غلوا فلا مناص من الالتزام بمثل هذا الغلو. إذن من هنا لابد أن نعرف بأنه في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين ثبتت عصمتهم لنا في الرتبة السابقة إما على مستوى حديث الثقلين وإما على مستوى آية التطهير، لابد أن نسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: سيدي يا ابن رسول الله، ما هو حد الغلو؟ غلو فيكم. إذا قلنا أنكم مثلا تعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، فهل هذا غلو فيكم أو ليس غلوا؟ إذا قلنا أنكم تستطيعون أن تتصرفوا في نظام التكوين بإذن الله سبحانه وتعالى وهو ما اصطلح عليه في كلمات علمائنا الأبرار بالولاية التكوينية، فهل أن هذا غلو فيكم أو ليس من الغلو؟ وهكذا باقي ما يذكر من المقامات والدرجات لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهل أن تلك الدرجات والمقامات مثلا أنهم موجودون أو نورهم موجود قبل خلق السماوات والأرض بكذا ألف سنة، أو مثلا كما في بعض الروايات يقول رسول الله يا علي سبحنا فسبحت الملائكة، وفالملائكة تعلمت تسبيحهم منا نحن أهل البيت، فهل أن هذا غلو فيهم أو ليس بغلو؟ وهكذا كثير من المسائل التي تطرح في كلمات علمائنا وهي مستفادة من كلمة من الروايات الواردة عنهم. أنا مما يؤسف عبارات الشيخ صاحب الجواهر ليست معي بالأمس أو في بعض البحوث في علم أصول في الأصول العامة نقلنا عبارة صاحب الجواهر. صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في المجلد 13 من الجواهر صفحة 72 وما بعد، هناك يصرح بأن هذه الوجودات المقدسة وجودات أحوالهم في نومهم كأحوال يقظتهم، لا فرق بين أحوال نومهم وأحوال يقظتهم، هم يعلمون كل شيء ما مضى وما هو موجود وما سيأتي. ثم يذكر جملة من المقامات الموجودة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهل أن مثل هذه المقامات أن يقظتهم أن نومهم كيقظتهم، يعني لا يغفلون لا يسهون لا ينسون لا يغفلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى لا في يقظة ولا في نوم، فهل أن مثل هذه المقامات لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هل أنها تثبت أو تؤدي بالمعتقد بها إلى الغلو أو لا تؤدي؟ فلهذا ذكرنا هذا الذي ذكرناه من باب ذكر الأمثلة، وإلا فالفضائل المذكورة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من قبيل قول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري، أو أول ما خلق الله يا جابر نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. فهل إثبات مثل هذه الدرجات للنبي أولا ولأهل البيت بوراثة من النبي ثانيا هل هذا غلو أو ليس بغلو؟ قبل الجواب على هذا التساؤل لا بد أن نعرف مقدمة، هذه المقدمة أساسية لمعرفة أن هذا غلو فيهم أو ليس كذلك، وهي بأنه نحن قرأنا في علم المنطق وفي فن الميزان بأن المعرفة لا بد أن يكون أجلى وأوضح وأقوى من المعرف، وإلا لو كان مساويا له فضلا عن أن يكون أدنى منه وأخفى منه فهل يمكن أن يعرف أو لا يمكن؟ ذكرنا في علم المنطق أنه لا يمكن، المعرف لا بد أن يكون أجلى من المعرف أقوى من المعرف أوضح من المعرف، أي مقدمة. والمقدمة الثانية بعد أن ثبت لنا من خلال آية التطهير كما سبق الكلام عنها مفصلا في السنة الماضية، وثبت لنا من حديث الثقلين كما تقدم في هذه السنة أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته من بعده هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أفضل الناس على الإطلاق، بل أفضل الموجودات، وهذا ما أشارت إليه الآيات والروايات من أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق مخلوقا أكرم عليه مني، كما يقول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الروايات التي يتذكر الإخوة أننا قرأناها عندما سأل الإمام علي بن أبي طالب رسول الله بأنه أنت أفضل أم الملائكة، الرواية عن الإمام الرضا إذا يتذكر الأخبار، نقلناها من نوادر الأخبار للفيض الكاشاني، أنت أفضل أم الملائكة، فقال يا علي إن الله لم يخلق خلقا أو مخلوقا أكرم عليه مني، ثم من بعدي لك، ثم من بعدنا للأنبياء والمرسلين، ثم الملائكة المقربين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان نزولا كما أشرنا، لأنه الصادر الأول، أول ما خلق الله نوري، وصعودا ووصولا إلى الله أيضا هو ماذا؟ هو آخر الدرجات انتهى إليها، كما قالت الآية المباركة قاب قوسين أو أدنى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ووصل إلى مقام كما يعلم الإخوة في روايات المعراج يقول لجبرائيل أو قال جبرائيل له لو دنوت أنملة لاحترقت، هذا مقام الخاتم، وفي الروايات أنه مقام انتهى إليه لم يسبقه أحد قبله ولا يمكن لأحد من بعده أن ينتهي إلى هذا المقام. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن صح التعبير هو أول مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأعظم مخلوق لله، وأكرم مخلوق على الله، وأحب مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، بنحو قال صريح القرآن في ذلك إن أردتم أن يحبكم الله فاتبعوا رسول الله حتى يحبكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني لا طريق للوصول إلى مقام المحبوبية لله إلا من أي طريق؟ من طريق اتباع الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ثبت هذا، إذن يوجد هناك موجود في عرضه فضلا عن أن يكون أقوى منه وأشد وأكرم على الله أو لا يوجد بعد؟ بناء على هذه المقدمة بعد لا يوجد هناك موجود في عرض الخاتم يستطيع أن يقف على ما عند الخاتم فضلا عن أن يكون ماذا؟ أقوى وجودا وأكرم وجودا على الله من الخاتم. هاي المقدمة الثانية. خب إذا كان الأمر كذلك، المقدمة الأولى تقول أن المعرفة لابد أن يكون أقوى وأوضح وأجلى من المعرف، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أنه يوجد من هو أقوى وأوضح وأجلى من الخاتم أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إذن يمكن أن يعرف الخاتم غير الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ ها؟ بعد يستحيل أن يوجد أحد يستطيع أن يقف على كنه وعلى حقيقة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أحد موجودين. الأول هو الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق والموجد والفاطر للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن المقايسة بين وجود الله سبحانه وتعالى وبين وجود هذا المخلوق، بلغ ما بلغ من الكمال، وبتعبير الفلاسفة الله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة، أساسا لا يمكن أن يقاس لا متناهي بشيء، كل شيء بلغ إليه المخلوق فإنه يبقى عين الفقر والحاجة إلى الله. إذن المعرف الأول للخاتم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. المعرف الثاني هو من؟ المعرف الثاني هو نفسه لنفسه، أن يعرف نفسه، لأنه كما قال القرآن الكريم: بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذه بصيرة كما قرأتم في علم النحو من صيغ المبالغة، من قبيل علامة، هاي الهاء التاء الموجودة تاء المبالغة، بصيرة يعني ماذا؟ مبالغة في البصر وفي المعرفة. طبعا احنا هذه نستعملها فقط في الجانب السلبي والذنوب، مع ان الآية ماذا؟ الآية مطلقة: بل الانسان على نفسه بصيرة. هسه سواء كان في جانب الكمالات او في جانب ماذا؟ النقائص والذنوب، لا فرق بينهما. المهم في كلا هذين الامرين فيما يرتبط بالكمال فيما يرتبط بالنقص، الإنسان على نفسه ماذا؟ بصيرة. إذن المعرف للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أحد أمرين: الأول وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، ومن هنا نجد هذه التعريفات التي وردت عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. القرآن يعبر ذلك: أو سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحو ذلك من الآيات التي تبين عظمة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي محكمات القرآن في الخاتم. فإذا وجدنا بعض الآيات الأخرى التي فيها شبه ما يوهم العتاب ونحو ذلك، فهي من المتشابهات، ولا بد من إرجاعها ماذا؟ إلى محكماتها، وهي قوله: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه العبودية القرآن الكريم يؤكد عليها، يقول: إنه من عبادنا. فإذا صار من عبادنا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول لإبليس: إذا صار هذا في حصني صار عبدا لي، أساسا تستطيع أن تصل إليه أو لا تستطيع؟ إذن بعد لا معنى أن نقول يوجد فيه ذنب، معصية، ترك للأولى، نسيان، لأنه هذا أين؟ في الحصن الإلهي. كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني بعد يمكن للشيطان أن يصل إليه أو لا يمكن؟ هذه محكمات القرآن بالنسبة إلى النبي وباقي الأنبياء. هنا آية سورة الإسراء تقول: سبحان الذي أسرى بعبده. هذه صغرى القياس. كبرى القياس ماذا؟ وأن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن إبليس بعد يستطيع أن يغويه أو لا يستطيع، يستطيع أن ينسيه أو لا يستطيع، يستطيع أن يجعله ساهيا أو لا يستطيع. أساسا لا طريق لإبليس للنفوذ إلى الحصن الإلهي، والحصن الإلهي هو ماذا؟ هي العبودية لله سبحانه. والقرآن صريح يقول: عبدي سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن لا يوجد معرف للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم إما القرآن وقد عرفه بهذه الآيات العظيمة، وإما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما من هم ماذا؟ من هم نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وأبناؤه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء يعرفون لنا الخاتم لأنهم يعرفون منه ما لا يمكن لغيرهم أن يعرفه منه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا إن صحت هذه الرواية يعرف معنى يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا، إن صحت أن هذه رواية مضمونها هذا المعنى، لأنه الخاتم وعلي وأهل البيت من المقامات لا يمكن معرفتها إما من قبل الله سبحانه وتعالى، أو هم ماذا؟ أو هم يعرفون أنفسهم. فلهذا نحن نقرأ في هذه الزيارة أو في زيارات متعددة للحج عليه أفضل الصلاة والسلام أن الإمام يخاطب الحج بهذا اللسان، يقول: السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله. التفتوا جيدا، أنا أسلم عليك، التفتوا جيدا، أنا أسلم عليك، ولكن سلامي أنا أعرفك أو لا أعرفك؟ أنا لا أستطيع أن أعرفك. من يعرفك؟ الله يعرفك فيعرفك لنا. السلام عليك، سلام من عرفك، ولكن كيف عرفك؟ ما هو الطريق للمعرفة؟ بما عرفك به الله. إذن المعرف لابد من يكون؟ هو الله. ونعتك، التفتوا لهذا المقطع الثاني، ونعتك ببعض نعوتك. هذه الروايات التي وردت في مقام الحجة، وخصوصا الله نور السماوات والأرض في ذيل الآية يهدي الله لنوره، في ذيل هذه الآيات يوجد يهدي الله للحج عليه أفضل الصلاة والسلام. فالحج ماذا؟ هو نور الله، والنور الإلهي ما هو؟ نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، وهذا مطبق على من؟ مطبق على وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا المقام، إلى ذلك الإمام يقول: عرفك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. الإمام هذا المتكلم إمام، مو المتكلم إنسان متعارف، يصف الحجة، يقول: هذه النعوت التي نعت بها من قبل الله هي بعض نعوتك التي أنت أهلها، بل ماذا؟ وفوقها، أنت فوق هذه النعوت أيضا التي عرفك الله بها، ولكنه بعد لا يمكن معرفتك، ولا يمكن لله أن يعرفك بأكثر من ذلك، لأنه لا يوجد هناك إناء يستطيع أن يتحمل تلك الدرجة من المعرفة، لأن حديثهم صعب مستصعب لا يحتمله إلا أو ولا يحتمل لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. إذن بناء على هاتين المقدمتين، على هذا الأساس، بعد نحن نستطيع أن نعرف الأئمة من عند أنفسنا من غير تعريف الله ومن غير تعريفهم لأنفسهم، أو لا نستطيع؟ بعد لا نستطيع. إذا لم نستطع أن نقف على حقائقهم، على درجاتهم، إذن بعد ليس من حقنا علميا عقليا منطقيا أن نقول هذا غلو أو ليس بغلو، لأنه نحن لا نعرف درجاتهم حتى نقول أن هذا حدهم وذاك ماذا؟ خروج عن حدهم. الغلو يعني تجاوز الحد الذي هو له. الإنسان حده أنه يمشي على الأرض، أما بمقتضى الطبع الأولي للإنسان يستطيع أن يطير في السماء. فإذا قلت أنه إنسان طار في السماء يقول: لا تغالي. لماذا؟ لأنه حد الإنسان هذا أن يمشي على الأرض.
أما أن يطير في السماء هذا حده أو ليس بحده؟ فإذا قلته فيه فهو تجاوز لحده. نحن نستطيع أن نعرف الأئمة وعلى رأسهم الخاتم على ما هم عليه في الواقع ونفس الأمر أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. فإذا لم نستطع لا معنى لأن نقول هذا غلو وهذا ليس بغلو، لأن الغلو هو تجاوز حده، تجاوز درجته. نعم هو لا بد أن يبين لنا، يبين لنا ما هي درجتي وما هو حدي، فإذا تجاوزتم هذه الدرجة وهذا الحد فقد ماذا؟ فقد غاليتم فينا. إذن هو عليه أفضل الصلاة والسلام أو القرآن لا بد أن يبين لنا ما هو حدهم، فإذا تجاوزنا عن ذلك الحد يكون ماذا؟ غلوا. يعني مثال أضرب لك، لو ثبت أن الله سبحانه وتعالى قال أن نبيي يسهو أو أن الأنبياء ماذا؟ يسهون، أثبت ذلك. حتى إذا أنا قلت بعدم سهوهم فقد تجاوزت ماذا؟ حدهم، لأن حدهم يسهون أو لا يسهون؟ حدهم أنهم يسهون. نعم لا يتعمدون الخطيئة ولكن يسهون أو لا يسهون. لو فرضنا أن القرآن أثبت السهو على النبي، على الأئمة، على الأنبياء، فلو أنا قلت بعدم سهوهم فهو ماذا؟ فهو غلو تجاوز لحدهم. التفتوا؟ لو فرضنا أن القرآن والرواية أثبتت عدم علم الغيب لغير الله سبحانه وتعالى، فأنا قلت أن النبي يعلم الغيب، يكون ماذا؟ يكون غلوا، لأن القرآن قال هذا حدهم، يعلمون إلى أن لا يصل إلى العلم بالغيب. فإذا ثبت العلم بالغيب، فإذا أثبتنا العلم بالغيب لهم، يكون ماذا؟ من الغلو. مثال ثالث، لو فرضنا أن آية سورة آل عمران قالت أن التأويل مختص بالله ولا يعلم تأويله إلا الله، وافترضوا أنه لم يقم عندنا أي دليل على أن النبي ولا إما يعلمون التأويل، فلو قلت أنهم يعلمون التأويل صار ماذا؟ صار غلوا. وهكذا إذن الغلو وهو تجاوز الحد بالنسبة إليهم يتوقف في الرتبة السابقة على معرفة حدهم، حتى إذا تجاوزناه يكون ماذا؟ غلوا فيهم. ومعرفة حدهم ومعرفة درجاتهم ومعرفة حدود مقاماتهم هذه ميسورة لنا أو ليست ميسورة لنا؟ ليست ميسورة. إذن من لا بد أن يبينها؟ الله يبينها، النبي يبينها، الأئمة يبينونها. على ذلك الأساس نحن نستطيع أن نعرف ما هو الغلو وما ليس بغلوين. على أساس هذه المقدمات الآن ندخل إلى الروايات التي وردت عنهم في مسألة نفي الغلو عنهم. الروايات في ذلك مولانا كثيرة جدا، يعني هذه الروايات تبدأ في المجلد 25 من البحار الباب 9 من صفحة 261 إلى صفحة مولانا، تبدأ هذه إلى صفحة 349، يعني حدود ماذا؟ 90 صفحة. هناك روايات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لنفي الغلو عنهم، اللي قد تصل إلى 100 أو أكثر فقط في هذا المجال، وإلا كتب أخرى ذكرت عشرات بل مئات الروايات الأخرى. ومن هنا نحن نحاول في هذا الدرس والدروس اللاحقة أن نقف عند مجموعة من هذه الروايات التي وردت عنهم لبيان حدهم الوجودي، وأن من تجاوز بهم هذا الحد فهو ماذا؟ فهو غالي. بعض الروايات بينت أن المغالي فينا أشد كفرا من اليهود والنصارى ونحو ذلك، هذا بيان أنه من يغالي فيهم كذا. أما الغلو بماذا يتحقق؟ الإيمان بأنهم يعلمون الغيب غلو أو ليس بغلو. هذا بعد هذه الروايات كما قرأنا في علم الأصول أن القضية لا تثبت موضوعها، أن الحكم لا يعين أن موضوعه ما هو، من قبيل إذا قال المولى أكرم كل عالم، خب هذا زيد عالم أو ليس بعالم، بعد هذه القضية لا تعين لي هذا عالم أو ليس بعالم. الإمام يقول الغلو فينا أشد كفرا من اليهود والنصارى. ولكن ماذا بماذا يتحقق الغلو؟ هم لابد أن يبينوه، مو نحن بحسب أذواقنا وبحسب عقولنا نقبل ما نقبل ونرفض ماذا ما نرفض. هسه لظروف سياسية، لظروف اجتماعية، لأي ظرف كان، المهم ميزان القبول وعدم القبول لا يرتبط بتلك، وإنما يرتبط ماذا؟ بمعرفة درجاتهم. الروايات طبعا في هذا الباب نكات لطيفة موجودة الآن مو محل حديثي، وإلا كنا نتعرض في هذا الباب، يعني نفي الغلو عن النبي، وردت لعله في كثير من المرات، ما أريد أقول عشرات المرات، ورد لفظ عبد الله بن سبأ في على كلام الأئمة في لسان الأئمة. هسه أنه عبد الله بن سبأ شخصية مختلقة كما يقول بعض المؤرخين، هسه كيف تنسجم مع هذه الروايات اللي الإمام سلام الله يقول أن عبد الله بن سبأ كذب علينا، عبد الله بن سبأ فعل فعل، كيف هذا ينسجم مع نظرية أنه ماذا عبد الله بن سبأ ماذا شخصية مختلقة، مع أنه روايات وبعضها أيضا صحيحة السند أن الإمام يذكر اسم عبد الله بن سبأ. أسألنا لست بذلك، يقول كان رسول الله أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه إلى أن يقول وممن الذين كان يكذب عليه هو بما يفتري عليه من الكذب عبد الله ابن سبأ لعنه الله. هسه هذه كيف تنسجم مع نظرية أن هاي الشخصية أساسا مختلقة لا وجود لها ماذا في التاريخ؟ هسه هذا بحث خارج عن محل كلامي، أنا لا أريد أن أدخل لأنه بحث تاريخي وموكول إلى محله هنا في هذا الباب اللي إخوة يبحثون هذه يبحثوها في هالباب، يعني باب نفي الغلو عنهم. من الروايات الواردة ما ورد في صفحة 265 الحديث السادس، الرواية قال الصادق احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدوهم فإن الغلات شر خلق الله. التفتوا جيدا، إنسان من يطالع هذه الروايات، كثيرة جدا هذه الروايات، منها يستكشف أن ظاهرة الغلو لم تكن ظاهرة ضعيفة في ذلك الزمان، وإنما كانت ظاهرة قوية جدا في ذلك الزمان وفي زماننا أيضا موجودة. لا تتصورون بأنه في زماننا ظاهرة الغلو ماذا غير موجودة، لا في زماننا أيضا موجودة، ولكن تأكيد الأئمة على هذه الظاهرة ونفيها والوقوف أمامها بمئات الروايات يكشف أنهم كانوا يحاربون فالظاهرة اجتماعية بدأت ماذا؟ بدأت تغالي بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم أرادوا أن يقفوا أمام تلك الظاهرة وهي ظاهرة ماذا؟ الغلو. ومن هنا نستطيع، التفتوا لها النكتة، كثير من الروايات التي قالت نحن بشر لا نعلم الغيب، لا لا لا، لعله كان في إطار ماذا؟ في إطار الوقوف أمام ظاهرة الغلو، وإلا هم كانوا يعرفون يعلمون الغيب، ولكن كانوا إذا قالوا ذلك كانت تشتد هذه الظاهرة، فاضطروا إلى ماذا؟ أن يقولوا بأنه جاريتي خرجت ولا أعلم ماذا؟ أين موجودة، وغير ذلك من الروايات التي قرأناها فيما سبق. المهم هسه هذه الظاهرة ماذا تفعل، أو الغلاة ماذا يقولون؟ التفتوا جيدا، قال يصغرون عظمة الله. التفتوا شوفوا الإمام ده يبين مصداق الغلو ما هو، التفتوا، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله. إذن الغلو ما هو؟ ما هو الغلو؟ عرف الغلو، ما هو الغلو في كلماتهم؟ الغلو هو أن تقول في عبد من عباد الله أنه ماذا؟ ربه. وهذا رجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى تصغير الله، إلى قوله وما قدر الله حق قدره. إذن إذا ادعى أحد الربوبية لشيء لموجود غير الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو مغالي. يعني نحن إذا ادعينا الربوبية للنبي فهو غلو، ادعينا الربوبية لأهل البيت فهو الغلو. التفتوا جيدا، وتفويض أهل البيت، التفويض بمعنى انقطاع الله عن ربوبيته، هذا ماذا؟ من أوضح مصاديق الغلو، لأنه هو يكون الرب والله ماذا؟ بعد ينقطع عن ربوبيته. إذن المصداق الواضح للغلو هو أنكم لا تدعوا لنا الربوبية، نزهونا عن الربوبية، فإن من قال بربوبيتنا فقد غالى فينا. هاي رواية. الرواية الثانية هي الرواية رقم 14 في صفحة 269 من المجلد الخامس والعشرين. قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه بيان أنه الغلاة ما هو إلى أين ينتهون. قال أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله. إن أبي حدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله قال صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، من هم؟ الغلاة والقدرية. هسه هاي القدرية في الروايات هم جاية بمعنى التفويض المعتزلي، وهم جاية بمعنى ماذا؟ الجبر الأشعري. يعني القدرية تارة تطلق في الروايات ويراد منها ماذا؟ المفوضة وهم المعتزلة، وأخرى تطلق ويراد منها ماذا؟ الجبرية. يقول صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، الغلاة والقدرية. أما من هو الغالي بعد هذه الرواية ساكتة لا تبين لنا الغالي من هو، فلهذا لابد أن نرجع إلى روايات أخرى تبين الغلو ما هو، كما أشرنا إلى الرواية الأولى التي بينت أن الغلو هو أن يقول الإنسان بربوبية غير الله سبحانه وتعالى فهو مغال. الرواية الأخرى ما ورد قال المأمون للرضا، الرواية عن الحسن بن جهم قال المأمون للرضا بلغني أن قوما يغلون فيكم، يغالون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد. فلهذا نحن فسرنا الغلو بما هو؟ بتجاوز حدهم، بتجاوز درجتهم، وهذا التفسير عطف ماذا؟ عطف تفسيري. ويتجاوزون فيكم الحد. فقال الرضا حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. إذن أنا ماذا؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى، والعبد يمكن أن يكون ربا أو لا يمكن بعد. يستحيل للعبد أن يكون ماذا؟ ربا. إذن من رفعني من العبودية إلى ما فوق العبودية، ما هو فوق العبودية؟ الموجود إذا لم يكن عبدا ماذا يكون؟ بعد لا يمكن إلا أن يكون، لأنه كل شيء آتيه يوم القيامة عبدا فردا ونحو ذلك، كل شيء هو ماذا؟ هو عبد. هسه بعضهم يعلم أنه عبد وبعضهم ماذا؟ لا يعلم، ولكن في الواقع عبد أو ليس بعبد، كل شيء في الوجود هو عبد داخر لله سبحانه. يقول الرسول الأعظم لا ترفعوني فوق حدي وفوق حقي. ما هو حقي؟ العبودية، أني عبد لله سبحانه وتعالى، فمن رفعني عن هذا الحد فقد ماذا؟ فقد جاوز بي عن حدي، فقد غالى بي. فلهذا أنتم تقرؤون في تلك الزيارة إلا أنه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم ماذا؟ عبادك. هاي عبادك لابد أن تكون محفوظة وهي العبودية. التفتوا جيدا. يقول: وإنا لنبرأ إلى الله عز وجل ممن يغلو فينا. الإمام الرضا يتبرأ فيرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم من النصارى. قال الله عز وجل، هسه شوفوا المصداق الذي يبينه الإمام سلام الله عليه: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن الغلو الذي به يتحقق والإمام يتبرأ منه ماذا؟ أن يتخذ الناس الإمام ماذا؟ إلها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الغلو. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك أن أعبد الله. وقال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الإمام سلام الله عليه هذه كانا يأكلان الطعام يفسرها ببيان نتائج أكل الطعام، لأنه من يأكل الطعام فلا بد أن يخرج منه الغائط، فلهذا يقول: ومعناهما، ومعناه أنهما كانا يتغوطان. فإذا كان الأمر كذلك بعد لا معنى أن يكون آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. محل الشاهد هذا المقطع، الإمام سلام الله عليه يعطي ضابطة للغلو، يقول: فمن ادعى للأنبياء ربوبية، مو ادعى نبوة بعد، لأنه النبوة حقهم أو ليست حقهم؟ حقهم. نعم، ما فوق النبوة ماذا يوجد؟ الربوبية. فمن ادعى للأنبياء ربوبية فهو غلو، التفتوا جيدا، أو ادعى للأئمة ربوبية أو نبوة فهو غلو، التفتوا هنا أضيفت ماذا؟ لو ادعى أحد للأئمة أنهم أرباب فهو غلو، لو ادعى أحد للأئمة أنهم أنبياء فهو ماذا؟ غلو أيضا. الإمام سلام الله عليه يوسع دائرة الغلو لتشمل غير الأنبياء والأئمة، يقول: أو ادعى لغير الأئمة إمامة فهي أيضا ماذا؟ غلو. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.